بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات التصفية والتربية السلفية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجد القدس بحي الصنوبر البحري بالجزائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون، من فضل الله تبارك وتعالى علينا هذه الأيام أننا أدركنا هذا الشهر المبارك الذي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر فيه الصيام تهيئا لشهر الصيام الذي أوجب الله تبارك وتعالى صيامه على عباده المؤمنين. شهر شعبان الذي فيه تحقيق لهذه السنة واتباع لهذا الهدي الكريم، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه من خلال فعله وصيامه فيه، ثم نهى بعد ذلك عن صيام نصفه الآخر، وهذا ليتحقق الاتباع والاقتداء به فيما يفعله وفيما يأمر به وينهى عنه. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يقول عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر صيامه في هذا الشهر المبارك، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء في الصحيحين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شعبان، كان يكثر من الصيام فيه عليه الصلاة والسلام. ثم بين العلة من ذلك أنه شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، رجب من الأشهر الحرم، وكان شهرا معظما عند العرب، ورمضان هو شهر الله جل وعلا وشهر القرآن، هو الشهر الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، شعبان بين هذين الشهرين، حتى لا يكون المؤمن من الغافلين يتعبد ربه جل وعلا بالصيام لله تبارك وتعالى فيه. والعلة الثانية قال: وفيه ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ترفع الأعمال السنوية في هذا الشهر، وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يرفع عمله إلى ربه وهو على أحسن حال، يحب أن يرفع عمله وهو صائم كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يبلغنا شهر رمضان، إنه جواد كريم. ثم نعود إلى ما كنا توقفنا عنده من الحديث عن الخشوع في الصلاة، وما أدراك ما الخشوع في الصلاة الذي جعله الله تبارك وتعالى من أركان هذه العبادة الجليلة العظيمة. والله تبارك وتعالى إنما يرفع قدر عباده بقدر قيامهم وإقامتهم ومحافظتهم على صلاتهم. وحظ المسلم من إسلامه بقدر حظه من صلاته في إتمام ركوعها وسجودها والقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى فيها. فمن ترك الخشوع في صلاته كان مضيعا لهذه الصلاة، بل ومن ترك ركنا من الأركان أو واجبا من الواجبات كان مضيعا لهذه العبادة التي هي أعظم العبادات العملية وأجلها، وهي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. كيف لا؟ وهي الصلة بين العبد وربه. كيف لا؟ والمصلي إذا دخل في صلاته فإنما هو يناجي ربه. ولهذا كان أسوأ الناس سرقا، كما قال الصادق المصدوق: فداه أبي وأمي. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. بل إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله لصلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي هذا حاله تمثيلا عجيبا فقال: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. لأنك يا عبد الله أفخر الخلق إلى الله تبارك وتعالى، محتاج إليه في كل وقت وحين، وأنت إذا وقفت بين يديه فتح لك باب عظيم لسؤال رب العالمين جل جلاله. فإذا قصرت في هذا الباب وضيعت هذه العبادة وسرقت فيها ولم تتم ركوعها وسجودها ولم تقم صلبك بين ركوعها وسجودها ولم تحقق الخشوع فيها، فلا خير في عملك هذا، بل إنك ستتحمل أوزار عوض أن تجني ثوابا عظيما وأجرا كبيرا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في هذا المقام: الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله بقلبه وقال به، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا. وهكذا كان الصالحون في صلاتهم ووقوفهم بين يدي ربهم جل في علاه، هكذا كانت صلاة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هي أشد من المحبة، هي مرتبة أعظم من مرتبة المحبة. قرة عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الصلاة التي يضيعها الكثير منا، لا يحافظ عليها في أوقاتها، لا يقوم لصلاة الفجر ويتهاون عن صلاة العشاء، وإذا صلاها صلاة المتقاعس المتكاسل، مثله فيها كمثل المنافقين الذين أخبر عنهم رب العالمين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمنون الخاشعون فإن لهم في صلاتهم شأنا، أنهم إذا دخلوا فيها دخلوا جنة يودون أنهم لا يفارقونها. إذا دخلوا في صلاتهم وجدوا راحة في قلوبهم ولذة ما وجدوا طعما شبيها لها. هذه الصلاة التي كان حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن تقام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. راحة الحبيب في هذه الصلاة، وكذلك من سار على آثاره واهتدى بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأجل هذا كان الاهتمام بها والاعتناء بتعلمها وتعلم أحكامها وأدائها على الوجه الأكمل هو من أول ما ينبغي على كل مسلم أن يعتني به علما وتعلما، أن يجتهد فيه حرصا وتأدبا، أن يعيش بهذه الصلاة وأن يعيش لهذه الصلاة، أن يجعل محور حياته الصلاة، أن يرتب أوقاته على حسب أوقات الصلاة في عمله وفي خروجه ودخوله وفي أكله وراحته في كل شأن من شؤونه. ينبغي أن يكون مداره على هذه العبادة العظيمة الجليلة التي على هذه الصورة عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من زوجاته وآل بيته. الصلاة لا يتركونها في أصعب الأوقات وأشدها، في مقاتلتهم لأعدائهم لا يتركون الصلاة، في مرضهم لا يتركون الصلاة، في سفرهم وترحالهم لا يتركون الصلاة. ولأتفه الأسباب اليوم نحن نضيع الصلاة. إذا مرض الواحد منا أول ما يترك هو صلاته، يهتم بشؤونه كلها، بأمر دنياه، يتصل برئيسه أو بمن معه في عمله، يتصل ولا يتصل بربه جل في علاه، وهو أحوج ما يكون إليه في مثل هذا الوقت، في مثل ضعفه ومرضه. لمن يلجأ؟ الواجب أنه يلجأ إلى ربه جل في علاه، والذي قال: وإذا مرضت فهو يشفين. هذا الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ذكرنا من هذا العلم ومن هذا الحرص يجب علينا أن نتعرف على هذه الأسباب التي تحقق لنا هذه المعاني، والتي بها نستجلب ما فقدنا من خشوعنا في صلاتنا، وهذا من أوجب الواجبات علينا. ذكرنا بعضا من هذه الأسباب ووعدنا بإكمال الباقي. من هذه الأسباب التي يذكرها العلماء أنها من أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة، أول ما يدخل وقت صلاة ما يؤذن لها، يؤذن المؤذن إعلاما بدخول وقتها. عند آذانك بين لك نبيك عليه الصلاة والسلام وأرشدك إلى هدي طيب مبارك وإلى سنن عظيمة في هذا الباب. قال العلماء: هي من أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة. إذا سمعت المؤذن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنك تفعل أمورا. الأمر الأول أنك إذا سمعت المؤذن أن تقول أمرك نبيك عليه الصلاة والسلام أن تقول مثل ما يقول المؤذن، أن تردد هذه الألفاظ المباركات التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ألفاظ الآذان، أن تقول مثل ما يقول المؤذن، كما جاء في حديث أبي سعيد وجاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما: إلا في الحيعلتين، أي في قولي أو عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في حديث عمر: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، إلى آخر آذانه إذا قال لا إله إلا الله فقولوا لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها من قلبه دخل الجنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. كذلك أنك إذا سمعت المؤذن يؤذن أن تقول عقب تشهد المؤذن، أي إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله فقل وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، ثم تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من السنة كذلك في الآذان أو بعد الآذان أن تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام بعد فراغ المؤذن من آذانه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. أرجو أن أكون أنا ذلك العبد. وفي حديث جابر كذلك: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، أي حلت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من جمع هذه السنن الطيبات المباركات، يسمع المؤذن فيحاكي آذانه ويقول مثل ما يقول، ثم إذا فرغ المؤذن من آذانه صلى على نبيه الكريم ثم سأل له الوسيلة ودعا بهذه الدعوات. ثم بعد ذلك من الأدب بعد فراغ المؤذن من آذانه أن يدعو المسلم بما شاء، لأنها ساعة إجابة، لأنها دعوة لا ترد، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة لا ترد بين الآذان والإقامة، فادعوا، أي ادعوا ربكم تبارك وتعالى في هذا الوقت. هذه إذن إخوة الإيمان من الأسباب الطيبة المباركة التي تعيننا على تحقيق الخشوع في صلاتنا، وفيها هذا الاتباع لهذا الهدي الطيب المبارك لنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سننه في هذا الباب والتي عدها العلماء من أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة بعد سماع الآذان، بعد سماعك للآذان، أنك تشرع في التهيئ للصلاة، وأول شيء هو وضوءك، أنك تصبغ الوضوء. ومن أصبغ الوضوء وأحسنه ثم قال بعد ذلك، أي بعد الانتهاء من وضوئه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من حيث شاء. لو أن الله جل وعلا قدر قبض روحه بعد وضوئه وبعد شهادته قيل له أدخل الجنة من أي الأبواب شئت فضلا من الله جل وعلا ورحمة، كما جاء هذا من حديث عمر وحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما. ومن التهيؤ للصلاة كذلك أن يبتعد المسلم عن كل ما يؤذي في الصلاة من الروائح الكريهة، فقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ترك بعض الطيبات لأجل هذا الأمر. نهى من أكل الثوم أو البصل أن يقرب مسجد المسلمين، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا، ليصلي في بيته ولا يأتي للمسجد حتى يؤذي إخوانه ويؤذي ملائكة الرحمن، لأن الملائكة تتأذى من مثل هذه الروائح الكريهة، فكيف بأولئك الذين يتعاطون التدخين ويأتون المساجد يؤذون برائحتها المنتنة. عباد الله تبارك وتعالى، إن هؤلاء مخالفون لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، واقعون في معصية ربهم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع سواء السبيل. من الآداب كذلك، وهذه كلها من آداب المشي إلى الصلاة التي اهتم بها نبينا واهتم بها علماؤنا، من الآداب كذلك أن يتزين المسلم ويتجمل قبل خروجه من بيته لقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وإذا لم يتجمل المسلم عند لقاء ربه تبارك وتعالى فلمن يتجمل إذا؟ فهو أولى من يتجمل له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمل قلوبنا وأن يجعل سرائرنا على الحق كظواهرنا. من الآداب كذلك أنه إذا أراد الخروج من بيته قاصدا بيت الله جل وعلا لأداء هذه الصلاة أن يخرج بالأدب النبوي ويدعو بتلك الدعوات التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته، والتي تعرف بأدعية الخروج من البيت، كأن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو من مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما روى هذا ابن عباس بروايات متعددة. مجموع هذه الروايات هو هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. رواه الإمام البخاري في صحيحه. من الآداب كذلك أنه إذا خرج من بيته قاصدا المسجد للصلاة أن لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد، لحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة لا يشبك بين أصابعه، وهو خارج من بيته قاصدا بيت الله. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، أن الله تبارك وتعالى يجري لنا أجر الصلاة ونحن قاصدين هذه الصلاة. ومن الآداب العظيمة في هذا الباب التي تحقق الخشوع في الصلاة أن نأتي صلاتنا على سكينة بسكينة ووقار، تحقيقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لا تفعلوا كما يفعل الكثير من الناس ممن يجهلون أحكام صلاتهم وآدابها، مسرعين حتى يدركوا ركوع الإمام، فهذا خلاف للسنة، ولا يتحقق مع هذا خشوع في الصلاة، لأن الخشوع مقصود. هذه بعض من الأسباب التي هي من أعظم الآداب المتعلقة بالمشي إلى الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أمرنا وأمر المسلمين جميعا، أن يصلح أمر ولاة أمر المسلمين في جميع بلاد الإسلام، أن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم وصلاح دنياهم، أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى طاعته، إنه سميع مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم من اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، ومن أذنابهم من الشيعة الروافض الأخباث الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينصر أهل التوحيد في بلاد اليمن والعراق وفي بلاد الشام وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.